رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، فما بعدها أيسر منها. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا عملت بقول الله تعالى: إذ قال الله فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا ويقول نعم وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم وغير ذلك. فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد لله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، قال هنا إكمالا لكتابه كشف الشبهات، قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. وقلنا سبق ذكر هذه الشبه: الشبهة الأولى أن الصالحين لهم جاه، أن الصالحين لهم جاه عند الله. الشبهة الثانية أنهم لا يعبدون الأصنام، أنهم لا يعبدون الأصنام. الشبهة الثالثة أنهم لا يطلبون منهم نفعا ولا ضرا، وإنما ليقربوهم إلى الله زلفى، وإنما ليقربهم إلى الله زلفى. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا: هي أكبر ما عندهم، يعني هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عند المشركين، وما بعدها فهو أيسر منها وأسهل. والحقيقة يعني منذ بدأنا في الجواب المفصل، فكل ما جاء في الأجوبة المفصلة يعد سهلا يسيرا على من وفقه الله لذلك. ولذلك يعني بقية الحديث إلى نهاية الكتاب لو قرأ قراءة لكفى، لكن لا يمنع أن يكون هناك بعض التوضيحات والتعليقات. كان الحاجة إلى البيان فيما يتعلق بالجواب المجمل وما قبله، وأما ما بعده فهو يسير. كل شبهة يجيب عنها الشيخ رحمه الله تعالى بسطر أو سطرين إجابة وافية وكافية. قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه، يعني وضح هذه الشبهة والجواب عنها كما مر، وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال، يقصد بذلك رحمه الله، يقصد بذلك المشرك، فإن قال المشرك أنا لا أعبد إلا الله، ولا شك أن المشرك نعم ليبرر ما وقع فيه من الشرك لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، يقول أنا لا أعبد إلا الله، لا أعبد إلا الله، وهذا هو ديدنه، هذا هو ديدنهم، يقول نحن لا نعبد إلا الله، وأما عبادتنا للصالحين وأمثالهم نعم فإنما هي من باب القربى والزلفى وليست من باب العبادة. قال أنا لا أعبد إلا الله. طيب عند هذا القول هو يعرف المشرك أنه سيتبادر إلى ذهن الموحد هذا السؤال ويقول له إذن كيف تعبد هؤلاء الصالحين، كيف تعبد هؤلاء الصالحين. لكن هذا المشرك أراد أن يغطي على الموحد بهذا الكلام، قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين، يعني هذا الالتجاء الذي تراه نعم وتجادل فيه، التجاؤنا يقصد أنفسهم إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. يقول من قال لك إن دعاء الصالحين والالتجاء إليهم نعم عند الملمات وطلب الشفاعة منهم، من قال لك إن هذه عبادة؟ هذا كلام المشرك يقوله للموحد، هذا سؤال سيطرحه المشرك، فلا بد لك أن تجيب لأنك الآن واقع في الجواب، واقع في الجواب المفصل، لا بد أن تعرف شبه هؤلاء المشركين لتجيب عن كل شبهة على حدة. فهو هنا يقول ودعاءهم ليس بعبادة، ماذا تقول له؟ ماذا تقول له أيها الموحد؟ أوصاك الشيخ رحمه الله هنا فقال فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، هنا إن كان طالب حق نعم فهو سيقول نعم، وأما إن كان مكابرا فإنه سيوقفك ويقول لا. لكن جوابنا هنا مع من؟ مع المشرك الذي يفتح نفسه للجدال والنقاش وإظهار الحق والجواب عن الشبه. فهنا يقول فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، لأنه هو يقول أنا لا أعبد إلا الله، المشرك يقول أنا لا أعبد إلا الله، فهذا إقرار من بإيش؟ بأن الله افترض عليه إخلاص العبادة. وسيقول نعم أنا أقر بأن الله افترض علي إخلاص العبادة. طيب ننتقل لمرحلة أخرى نلزمه أيضا ونقول له فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، يعني حق الله عليه. وما هو حق الله على البشر؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. هو قال لنا نعم، هو هنا قال نعم إن الله افترض عليه إخلاص العبادة، لكن لماذا لا يعرف التعريف ولا الأنواع؟ لأن حاله التي هو واقع فيها من الشرك دالة على أنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، ولو كان يعرف العبادة وأنواعها لما وقع فيما وقع فيه. هذا في الغالب، هذا في الغالب على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكون ممن لا يعرف العبادة ولا أنواعها، لكن نقول قد يكون هذا المشرك من المكابرين ممن يعلمون العبادة كما علمه كفار قريش، كما علم العبادة كفار قريش، ومع ذلك ما دخلوا فيه، ما دخلوا في الإسلام ولا في التوحيد. ومر كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ومر كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا، لكن هنا على أساس أن الغالب في أن من يقع في هذا فهو في الحقيقة لم يعرف حقيقة العبادة ولا أنواعها، لأنه لو عرف حقيقة العبادة وأنواعها لما وقع فيما وقع فيه من الشرك والضلال. قال رحمه الله فبينها له بقولك، يعني بين له ما يتعلق بالعبادة بين له هذه الشبهة التي يقع فيها، وهو أنه يقول إنني أعبد الله، وثانيا أنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. قال فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا، يعني أنت تقرأ عليه هذه الآية، تقرأ على المشرك هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهنا الآية فيها أمر بالدعاء، فيها أمر بالدعاء، والدعاء ليس من العبادة، الدعاء من العبادة. فهو هنا ينتقل مع المشرك إلى مرحلة أخرى، يقول له فإذا أعلمته بهذا، يعني بهذه الآية، فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ يعني لما قرأ الموحد على المشرك الآية، فسيسأله يقول هل تعلم أن هذا الدعاء الوارد في الآية هل هو عبادة لله أو ليس عبادة؟ في الظاهر أن هذا المشرك سيقول نعم هو عبادة، هو عبادة، لأن الدعاء لا أحد ينكر أن الدعاء، أن الدعاء عبادة. قال فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، والدعاء مخ العبادة. يشير بهذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو مخ، أو الدعاء مخ العبادة. ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ وبهذا الطريق، لأنه من طريق باللهيعة وهو ضعيف، قد اختلط ولم تكن من رواية أحد العبادلة. ولكن الذي أصح من هذا ما جاء من حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فحديث الدعاء هو العبادة هذا صحيح، وأما حديث الدعاء مخ العبادة هذا ليس صحيحا، وإن كان يعني يؤدي إلى المعنى، لكن من حيث السند يغني عنه حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. قال فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة. فقل له، يعني أنت أيها الموحد قل له إذا أقررت أنها عبادة لله، أنها عبادة لله، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ يعني الآن أنت تقول لهذا المشرك، أنت الآن أقررت أن هذه الآية في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أنت تقر أنها عبادة لله، أليس كذلك؟ والدعاء هو العبادة. طيب إذا أقررت أنها عبادة وأنت تدعو الله ليلا ونهارا، ثم دعوت غير الله في تلك الحاجة، في حاجة من الحوائج، دعوت نبيا أو وليا أو صالحا أو غير ذلك، نعم دعوته من دون الله، فهل أشركت في عبادة الله في هذه الحالة أم لا؟ فماذا سيكون جواب المشرك؟ نعم، فلا بد أن يقول نعم. وهذا متى؟ إذا كان طالب حق، وإلا قد يقول لا، قد يقول لا أنا ما دعوت غير الله، أنا طلبت منهم الجاه كما كان يقول قبل ذلك. لكن نقول إن كان طالب حق فلا بد أن يقول نعم. الله سبحانه وتعالى يأمر ويقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، نفهم من هذا أن الدعاء واللجوء إنما يكون إلى الله، وهذا التجأ في بعض حاجاته إلى الصالحين أو الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو غير ذلك، نعم، والالتجاء إليهم هو من باب دعائهم، والدعاء لا يكون إلا لله في هذه الآية. فنسأله نقول ألا تكون أشركت بهذا غير الله مع الله؟ قال فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم. فقل له، الآن هذا الحوار كله من باب الإلزام، كله من باب الإلزام لهذا المشرك. فقل له إذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم. إذن نقول له أنت تسمع أيها المشرك أن الله يقول فصل لربك وانحر، وهنا أمر بإيش؟ بالصلاة والنحر لله. طيب فإذا أطاع الله، هذا الرجل أطاع الله فنحر له، فهل هذا النحر نعم استجابة لأمر الله. هو طاعة لله أم ليس بطاعة؟
طاعة.
النحر لله استجابة لأمره في الآية فصلي لربك وانحر، هذا طاعة لله عز وجل. فإذا سألت المشرك هل هذا النحر طاعة فيقول لك، فلا بد أن يقول نعم هو طاعة. فماذا تقول له؟ فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، فلا بد أن يقر ويقول نعم. هو الآن المؤلف رحمه الله تعالى مثل بمثالين. المثال الأول الدعاء، وأقررنا هذا المشرك على ما وقع فيه. أتى بمثال ثاني وهو النحر حتى يعدد لا يخرج، يعني قد يقول مثلا أنا أسلم في الدعاء لكن لا أسلم في غير الدعاء، فأذبح للجني أو أذبح للولي أو أذبح للسيد فلان أو فلان. فنقول حتى هذا الله سبحانه وتعالى قال لك فصلي لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت هذه الشاه، قلت بسم الله، نعم قلت بسم الله وذبحتها، ألا يكون هذا ذبح لله؟ نعم. أو ذبحت الأضحية وقلت بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، فهذا ذبح لله. طيب لو أتى هذا الشخص وأخذ هذه الذبيحة وذبحها فقال باسم هذا الولي أو باسم الجني فلان أو باسم السيد فلان، فهل هذا ذبح لله أو لغير الله؟ هذا ذبح لغير الله، نحر للمخلوق. إذن لا بد أن يقر ويقول نعم هذا هو نحر إيش للمخلوق. فتقول له هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، فلا بد أن يقر ويقول نعم. وتذكرون أنتم مر معنا حديث طارق بن شهاب الذي قلنا إنه موقوف على سلمان الذي اختلف فيه فيما يتعلق بالعذر بالجهل، في الرجلين اللذين مر بقوم نعم فأبوا أن يجاوز طريقهما إلا بعد أن يقرب لهذا الصنم، فقال أحدهم لا أجد ما أقرب، فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة. إذن هذا النحر، والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك يروى أيضا عن فاطمة ابنة المؤلف رحمه الله، فاطمة بنت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنها مرت بجماعة معها على قوم كانوا يقربون لضريح أو عند ضريح، مروا بهذا الضريح، فكانوا مروا في هذه القافلة من عند هذا الضريح وقالوا لهم أيها الناس ألا تقربون؟ قالوا قربوا. قالوا وما نقرب؟ قالوا قربوا لهذا الولي. فقال بعض من مع هذه المرأة الذكية قالوا ما نقرب ولا تراب، ما نقرب إلا تراب، ما نقرب لهذا الولي إلا تراب. نعم. فقالت هي رحمها الله تعالى قالت ما نقرب ولا تراب، ما نقرب ولا تراب. فانظروا إلى التوحيد، انظروا إلى التوحيد. وهذه هي بنت المؤلف رحمه الله تعالى. فأولئك قالوا ما نقرب إلا تراب، من باب التهكم، من باب التهكم، لكن هي عرفت المغزى، ولو كان تهكما حتى التراب ما يستحق هذا الولي أن يقرب إليه ولا تراب، بل من قرب ترابا لولي فقد أشرك، لأن أي تقرب لغير الله من ذبح أو دعاء أو نحر أو خوف أو طمع أو ما شابه ذلك لغير الله عز وجل فإنما هو من باب الشرك الأكبر. فقالت ما نقرب ولا تراب، ما نقرب ولا تراب. قال فلا بد أن يقول نعم، أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ هذا سؤال الآن أنت تقول لهذا المشرك، المشركون الذين نزل فيهم القرآن وهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا في ذلك الوقت يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك أم لا؟ فماذا سيجيب؟ نعم لا بد أن يقر، لأنه مضى معنا قبل ذلك أننا ألزمناه بهذا الإقرار، وأن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الصالحين والملائكة والأولياء وغير ذلك، لأنه هناك قال إنما كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. نعم لاحظتم، فألزمناه بأن من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد أيضا غير الأصنام كالجن والملائكة، وذكرنا الآيات الدالة على هذا. فهنا قال فلا بد أن يقول نعم، يعني يقر أن أولئك كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، يعني تسأله أيضا تقول إذن عبادة أولئك الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم القرآن هل كانت عبادتهم إلا في هذه الأشياء، إما أنهم يذبحون لغير الله يعني يذبحون للات أو يذبحون للجن فلان أو الملائكة نعم أو غيرهم ممن يعبدونهم أو يلتجئون إليهم نعم أو يدعونهم، لا تخلو العبادة من واحد من هذه الأمور. فهذا هو الذي كان يفعله كفار قريش، ونريد أن نلزمه هنا بذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره. أيضا هؤلاء المشركون وهم يشركون بالله ويذبحون للولي فلان أو للات والعزة وما شبه ذلك، هم يقرون أن الجميع حتى هذا الذي يذبح له أن الجميع تحت قهر الله وتصرفه، أن الجميع تحت قهر الله وتصرفه، وأن الله هو الذي يدبر الأمر. لكن هنا قال ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. وهذا الحوار الذي مضى معنا كله أرد إنما أريد منه إلزام هذا المشرك الذي كان في زمان الشيخ، إلزامه بأن ما وقع فيه من الشرك هو وأمثاله مساويا لما وقع فيه كفار الجاهلية من الشرك سواء بسواء لا فرق بينهم. وكل هذا الحوار يريد أن يخرج من هذا المشرك من هذا الحوار ليبين أن مشركي الزمان في عهد الشيخ رحمه الله يختلف عن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنما هو توسل نعم وطلب الجاه، وأما أولئك يعبدون الأصنام وما شابه ذلك. فنحن في كل هذا الحوار نلزمه في كل مسألة بأن ما وقعت فيه أيها المشرك هو نفس ما وقع فيه نعم المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن مشركي زمانه ومشركي زماننا الآن أشد إشراكا من مشركي الجاهلية، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى.
فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها
وتبرأ منها
فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه وأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال ذلك.
نعم هنا الآن انتقل المؤلف إلى طريقة أخرى في الحوار، وهو أن هذا المشرك سيحس بالعجز لأنه كان هو الذي يسأل فيجيب. أراد الآن أن يهاجم هذا الموحد، أراد أن يهاجم هذا الموحد ويستغل بعض النقاط، وهذا تجدونه في بعض أهل الضلال والانحراف. يعني هنا الآن يقول: فإن قال، يقصد من؟ فإن قال لك المشرك: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها. لاحظوا هذا المدخل يدخل من قبله كثير من أهل البدع. يعني الآن مثلا إذا جئت تتكلم عن أي بدعة من البدع، لنفرض مثلا شخص تكلم عن بدع الموالد مثلا وقال هذه من البدع المنكرة الظاهرة، فحجة من يحتفل بها ما هي؟ يقول: ألا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجعل انحصار هذا في المحبة، فمن يحتفل محب ومن لا يحتفل محب. وهكذا في كل طريق ضلال أو انحراف من شرك وغيره يأتي أصحاب هؤلاء من هذه النقطة. فإن قلت له: لماذا تلتجئ إلى الصالحين؟ قال: الله أكبر، أنت تنكر أن الصالحين لهم جاه؟ نعم، فأتى من هذا الباب. وأنت طبعا ما تستطيع أن تقول أن الصالحين ليس لهم جاه، فهو حجك بآية. وهذا مصداق قول المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب المجمل، وهو أنهم من الذين يتبعون ما تشابه منه. ففي الأولى قال لك: أليس الصالحين لهم جاه والأولياء لهم جاه؟ والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت لا تستطيع أن تنكر. وهنا لما أفحمت هذا المشرك وألجأته إلى الإقرار بما وقع فيه، أراد أن يدخل عليك من منطلق، قال: أنت الآن ما تدعيه وتقوله كأنك تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تستسلم لجواب هذا؟ لا، هناك جواب يمكن أن يجاب عما سأل عنه المشرك. فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع، وأرجو شفاعته. أيضا هذا تأكيد، يعني حتى لا يقال فقط أثبت الشفاعة، أيضا قال: وأرجو شفاعته. يعني أنا مثلك، أنت تدعي أنك تريد الشفاعة، أنا كذلك أرجو شفاعته، لكن رجاءك أيها المشرك يختلف عن رجائي. رجاء الشفاعة إنما كان بالضوابط الشرعية التي حددها الشارع، وأما رجاؤك أنت بالشفاعة إنما كان خارجا عن الضوابط الشرعية، بل داخل في مسمى الشرك، وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. يعني حتى مع إقراري بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع يوم القيامة، إلا أن الشفاعة أيضا كلها نعم لله. وإذا كانت لله، فإذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الخلق لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى، لأنها كلها لله عز وجل. ولذلك قال المؤلف: ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ونحن سبق معنا أن الشفاعة قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمنفية مثل قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والمثبتة مثل قوله: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. ومر معنا تفصيل الكلام فيما يتعلق بالشفاعة، لكن قلنا من شروط الشفاعة إذن الله للشافع، لا بد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وهذا كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا: رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، ودليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وحتى الإذن لا يكون إلا بالرضا، لكن لما قلنا الإذن فإن الله لا يأذن إلا عمن رضي عنه، إلا عمن رضي عنه. طيب، هذان شرطان في الشفاعة: ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أراد هنا، لاحظوا هذا مغزى المؤلف رحمه الله تعالى، ركز على نقطة واحدة وهي مسألة المشفوع له. الآن ناقش مسألة المشفوع له وترك مسألة الشافع، لأننا لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن ورد في الأدلة أنهم يشفعون يوم القيامة كالملائكة، الملائكة تشفع كما قال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والضمير عائد إلى الملائكة.